بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
البحث في النبوة، قسم البحث في النبوة إلى قسمين: البحث النبوة العامة، يعني بشكل عام نبحث لماذا يحتاج الإنسان إلى الهداية، لماذا يحتاج الإنسان إلى الوحي من الله تبارك وتعالى، زين. ثم البحث النبوة الخاصة، الخاصة بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. شوف أعزائي، في هذا البحث، بحث النبوة العامة، فيه جهات عديدة من البحث، بعضها أوسع من جلستنا حقيقة، ولكن نعمل أن نصل إن شاء الله إلى تلك الأبحاث العميقة في هذه الجهة، زين. وبعضها يتناسب مع جلستنا المباركة أو بحثنا المخصص. سنبحث البحث الأول في النبوة العامة في بيان ضرورة التعليم والتربية الإلهية، يعني البشر مضطرون ويحتاجون إلى التربية الإلهية، كيف نثبت ذلك؟ يعني كيف نثبت أننا مع عقولنا المحدودة لا نستغني عن التعاليم الإلهية؟ يعني شوفوا، نحن الآن نمتلك عقلنا، وين وصلنا بعقولنا؟ لاحظ إلى وين وصل الطب، وين وصلت الاختراعات الحديثة والطيارات والقطارات والتكنولوجيا، مع ذلك نعم لا نستغني عن التربية الإلهية. لماذا؟ لكي نفهم احتياج البشر إلى هداية الأنبياء لابد أن نعرف طبيعة خلقة الإنسان والهدف من خلقته، لابد أن نعرف طبيعة هذا الإنسان، ما هي طبيعته، والسؤال الثاني ولماذا خلق. إذا عرفنا الجواب على هذين السؤالين نستطيع أن نعرف الضرورة والحاجة إلى التعاليم الإلهية. زين، فواضح الكلام. الآن إذا نريد أن نتعرف على الجواب على هذين السؤالين: ما هي طبيعة هذا الإنسان؟ سؤال ثاني: ما هو الهدف؟ يشمل واقع، يعني فرض إذا كان قلنا بأن الهدف الأكل والشراب وأشباع الغرائز الجنسية، ما نحتاج البيع، ما مثال إذا جاء يعرف يأكل يشرب، إنزين، وهالوحوش اللي ما عندها قيود هذه الآن تشفع غرائزها الجنسية فما يحل لها، ما نحتاج الأنبياء. هذا إذا كان الهدف إشباع الباطن أو إشباع الغرائز الجنسية. أما إذا كان الهدف من وجود الإنسان أن يصل إلى أعلى مراتب الكمال والسعادة الأبدية والحياة السرمدية، عجيب، وعلمنا أن الإنسان خلق للبقاء ولم يخلق للفناء، عجيب. إذا كان الهدف
من خلقة الإنسان الوصول إلى السعادة الأبدية والحياة السرمدية، فهنا لا شك ولا ريب أننا بحاجة إلى تعاليم إلهية تضمن لنا الوصول إلى الهدف. لاحظوا شلون؟ ومن هنا أصبح بحث الهدف وبحث الغاية من أهم وأشد الأبحاث. ومن هنا قال مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، رحم الله امرأة عرف أنه من أين وفي أين وإلى أين. لاحظ الحديث رحم الله الزائد. إذن فلا بد أن نوضح الجواب على هذين السؤالين، عن طبيعة الإنسان ما هي، وعن الهدف من خلقته، حتى يتضح لنا ماذا ضرورة احتياجنا إلى التعاليم الإلهية. خب الجهة الأولى، إن الإنسان موجود له غرائز مختلفة، غريزة الجنس، غريزة الغضب، غريزة الرشوة، وحياة، وللإنسان حياة تبدأ من أضعف مراتبها اللي هي الحياة النباتية. الحياة النباتية أنت حينما تكون نقصة في بطن أمك، هذه المرحلة تسمى مرحلة الحياة النباتية. ليش؟ لأن في بطن الأم أنت تنمو فقط، ثم بعد مرور بمراحل معينة زين توهب الروح الحيوانية، بعدين روح الناطقة، في بعض التحقيقات الروح الناطقة أثناء الولادة، بحيث لو خرج الإنسان من بطن أمه ميتا لا يرث، ولكن لو خرج ناطقا وما يرث، يرث، خرج ناطقا ومات، وأبوه من أول ميت قبل كم يوم، هذا يرث. ولكنه إذا مات في بطن أمه وخرج ميتا لا يرث. مراحل زين، راحين تعال نجاوب على السؤال الأول، ما هي طبيعة هذا الإنسان؟ ما أدري كم سؤال من سؤالها طبيعة الإنسان من هذا. زين، الإنسان موجود له غرائز وحياته تبدأ من أضعف مراتبها، الحياة النباتية ثم الحيوانية ثم الناطقية إلى ما شاء الله، ها، إلى مرحلة إن المؤمن ينظر بنور الله أعلى من مرحلة العقل. زين، إنه نباتية حيوانية عقلائية سميه بهذا النورية، تنظر بنور الله. خوف، والإنسان مخلوق مركب من طبع وعقل وجسم، عندك جسم تجبران شوي نفس يحتاج جسم، خوف حاجات الجسم، وروح ذات أيضا مطالب. والإنسان في تساميه هي على مراتبه أفضل من الملائكة، وفي أدنى مراتبه أخس من البهائم، كما روي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام بلي عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فقلت: الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إن الله عز وجل ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة، وركب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كليهما، فمن غلب عقله
شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم. وكان هذا الخلق في غاية الإبداع، بحيث صار بعد تسويته ونفخ الروح فيه مخلوقا استثنائيا، كما قال تعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. والإنسان يدرك حجين السؤال الثاني، لم يخلق لحياة مادية، يعني الجواب على السؤال الثاني ما هو الهدف، الهدف من وجود هذا الإنسان. فإن الحكمة، أنا أبين الشيخ الوحيد ليش، لماذا يتضح لنا أننا لم نخلق لحياة مادية. يقول: فإن الحكمة توجب أن تكون الأدوات متناسبة مع العمل المطلوب منها، والخلقة متناسبة مع الهدف. فلو كانت الحياة التي خلقنا من أجلها مادية فقط لكانت قوة الشهوة التي تجلب الملاءمات وقوة الغضب التي تدفع المنافرات كافية له، ولم يكن موجبا لأن يعطى عقلا متطلعا إلى علم غير محدود. أنا لو جيت سؤال في الامتحان أثبت أنه الهدف من وجودك ليس ماديا، تقول نعم. الجواب: لو كان الهدف ماديا فقط لما أعطينا العقل. ليش أعطينا العقل؟ عندنا الآن قوة العقل وهي تتطلع إلى ما شاء الله، إلى علم غير محدود وإلى طموحات غير محدودة. وأنت تلاحظون أنه الإنسان ما شاء الله العلم تقدم. فلو كان الهدف من وجود الإنسان هدف مادي فقط، شهوة وأكل وشرب ونفاق، فكان وجود قوة الشهوة، لأنها قوة الشهوة ماذا تعمل؟ تجلب للإنسان ما يلائمه، اشتهي الطعام، الشراب، الزواج، المال، شنو. وقوة الغضب تدفع عنه ما لا يلائمه. لكن قوة الشهوة، قوة الغضب تكفي، ليش بعد وجدت قوة العقل؟ إذا شوف، وجود العقل عند الإنسان يكشف عن أن الهدف من وجود الإنسان ليس مادية محضة. خوش بالي. فإن هذه القوة تتعطش إلى ما شاء الله، فإعطاء الإنسان العقل وتلك الفطرة دليل على أنه مخلوق لحياة غير محدودة، كما ورد: ما خلقتم للتمام بل خلقتم للبقاء، وإنما تنقلون من دار إلى دار. البحث واضح، أعيد بحثا. إذا أردنا أن نعرف ضرورة حاجتنا إلى التعاليم الإلهية، فلا بد أن نعرف الجواب على هذين السؤالين. السؤال الأول: ما هي طبيعة هذا الإنسان؟ والسؤال الثاني: ما هو الهدف؟ طب جواب على السؤال الأول: هذا الإنسان مركب من جسم، من روح، من عقل، من طباع، من شهوات، هذا مركب واضح. و الهدف الذي خلق من أجله الإنسان، نقول لا شك ولا ريب أن الهدف ليس ماديا محضا. لماذا؟ لأننا لاحظنا هذا الإنسان ورأينا فيه عقلا، ورأينا أن هذا العقل عنده شو؟ تطلع واشتياق إلى أمور غير محدودة. هل يشبع الإنسان من العلم؟ ما يشبع. زين؟ ما شاء الله، فالعلم لذيذ ويشتاق إليه كل عاقل. والعقل يحتاج إلى التخلية من الرذائل والتحلية بالفضائل. فإعطاء الإنسان العقل دليلا على أن الهدف من وجود هذا الإنسان أرقى من الهدف المادي، واضح؟ ثم الكلام العقل فيه. ثم أيده بحديث النبوي الشريف: ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء. واضح الكلام؟ واضح جدا. فإذا كان خلقنا للبقاء والحياة الأبدية أبدية وسعادة أبدية، فقط نحتاج إلى نظام زين يوصلنا إلى السعادة، إلى السعادة الأبدية. نحتاج إلى بدون نظام كيف نصل وكيف نفرز السعادة الأبدية؟ ومن ناحية أخرى، إن حكمة الحكيم على الإطلاق، الحكيم المطلق، تدلنا على أن كل قوة أودعها الله في الموجود فقد هيئ لها عوامل الوصول إلى مرحلتها الفعلية، لأن إفاضة قوة لا تتحول إلى فعل أصلا، وطلب لا يصل إلى المطلوب فهم بعضهم تعالى بعض. فش عبارة هذه تحتاج إلى شرح. يعني شوفوا أعزائي، المفروض أن نحن في أي بحث النبوة، يعني فرغنا من بحث التوحيد، من إثبات وجود الله وأن الله واحد مطلق، وأنه كريم مطلق، وأنه عادل مطلق، وأنه حكيم مطلق. فالصفات هذه نحتاجها لإثبات بحث النبوة. إنزين. فسماحة الشيخ حفظه الله يقول: بما أنه ثبت عندنا في الأبحاث السابقة أنه موجود واحد وأنه حكيم مطلق، فالحكمة ماذا تقتضي؟ حكمة تقتضي زين أن إذا زود الله الإنسان بقوة، أن يقصد بالقوة القابلية، أعطاك الله قابلية أن تكون طبيبا، أن تكون عالما مجتهدا، أن تكون واصلا إلى المرتبة الكمالية الفلانية، أعطاك القابلية. أقول الحكمة تقتضي، بما أنها أودع في هذه القابلية، إذن سيهيئ لي تكوين العوامل التي تحول هذه القابلية إلى فعلية. واضح الفرق بين القابلية والفعلية؟ قابلية استعداد، فعلية فعلية تحول، الاستحقاق، الكينونة. مثلا أنت عندك قابلية أن تكون طبيبان قابلية، فاستدرس في الجامعة الآن، بعد 10 سنين أصبح، هذا شو يسمونه؟ فعلية. البيضة عندها استعداد أن تكون دجاجة، ما دامت بيضة شو يسمونها؟ قابلية، أو يسمونها قوة. نقول هذه البيضة بيضة بالفعل، دجاجة بالقوة، هذه البيضة دجاجة بالقوة. إيش معنى دجاجة بالقوة؟ يعني هذه البيضة عندها استعداد أن تكون دجاجة. خلينا البيضة تحت الدجاجة ضمن شروط معينة، بعد فترة فرخت طلع الفريخ. يقول سبحان الله، تلك البيضة التي كانت دجاجة بالقوة أصبحت دجاجة بالفعل. هو هذا الآن الحكمة الإلهية. أنت الآن عندك قابلية أن تكون أحسن خطيب، أو أحسن عالم، أو أعلم المجتهدين. عندك قابلية، عندك خطوة ثانية، القابلية يسمونها قوة. نقول الحكمة تقتضي، أولا خلينا نبحث الحكمة، توحيد العهد. الحكمة تقتضي أن الله تبارك وتعالى إذا كان زودك بقابلية أن يهيئ لك العوامل التي تصير تلك القوة إلى فعل.
عن البحث ما موجود في كتاب عقائد الإمامية،
يعني هو مختصر غير متوسط. ليه؟ ومن ناحية أخرى إن حكمة الحكيم على الإطلاق، يعني إن الحكيم المطلق إن حكمته تدلنا بمجرد أن نستكشف وجود قوة باللازم إذن هناك عوامل لتحويل هذه القابلية إلى فعلية، وإلا 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 لو كان اكتشفنا وجود القابلية وقلنا بأنه كذا قابلية ولكن لا يلزم أن تكون هناك عوامل موجودة بالفعل لتحويل هذه القابلية إلى فعلية، سنقول بأن وجود هذه القابلية أبدا، ولكننا في بحث العدد نفينا العدد بأنه بأن الله عادل حكيم مطلق لا يظلم لا يعبث ليس فيه نقص. قل هو الله أحد، لاحظ الترابط. زين خب، فعلا. ومن ناحية أخرى نقول إن حكمة الحكيم على الإطلاق تدلنا على أن كل قوة أودعها في الموجود فقد هيأ لها عوامل الوصول إلى مرحلة الإنفعالية. واضح إن شاء الله. في بعض الروايات أنه الكثير من القابليات لا تصل إلى مراحلها الفعلية بالفعل إلا ببركات الإمام الحجة المنتظر أجل الله تعالى مرده الشريف. زين، ونحن نعتقد مثل ما قال الشيخ الوحيد أن كل قوة وقابلية أوجدها الباري فإيجادها ليس عبثا، إذن لازمه أن الله هيئ لها العوامل. خب، فقد يسأل المؤمن هنا عندي قابلية ولا صار صار موانع إما من المعاصي أو من وجود الظالمين أو صار موانع منعت من كذا، هذا لو يدرس يصير أحسن طبيب وهذا لو يدرس يصير أحسن خطيب أبقى خطيب وهذا لو يدرس يصير أعلى من أعلى المجتهدين. قابلية عنده ليش ما صار؟ طب ما صار مرة أو سجل أو هذا صار موانع من هذا بحث آخر، من هذا بحث آخر. نحن بحثنا إن وجود القابل إن إيجاد القابلية يلازم إيجاد العوامل المساعدة التي تحول القابلية إلى فعلية، لكن تلك العوامل مو شرط تكون بنحو العلة الثانية، قد يمنع من تفعيلها مانع من المعاصي أو من الذنوب الأخرى. ولهذا نرجع أن يمن الله علينا بتلك طلعة الغراء الإمام الحجة عليه السلام ويزيح عن الموانع ويحول كل قابلياتنا الكمالية إلى كمالات فعلية. صدر عليك بالفعل.
اللهم صل وسلم على محمد.